Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.
الواقع إذا أردنا أن نقف عند معنى المجتمع المتكامل لا بد أن نقرأ المجتمعات التي تسبق هذا المجتمع. المجتمعات التي تكون قبل الظهور هي مجتمعات قطعا أنها هي غير متكاملة، المجتمعات التي تستهلك فيها كل القيم والمبادئ والأخلاقيات، المجتمعات التي تلغى فيها حالة العدل والقانون، لا يسود إلا على الأناس المستضعفين البسطاء، المجتمع الذي يكون فيه غياب الأولويات التي توصل الفرد إلى الله تعالى، المجتمع الذي يسود فيه ظلم المسؤول واستضعاف الرعية كذلك. كل ذلك وأمثاله وكثير من القضايا التي لا زال اليوم يئن منها المجتمع وتتزايد يوما بعد يوم، هذه في الواقع يعني تسبق الظهور. يعني الحالة التي يقرأها أئمة أهل البيت عليهم السلام هي الحالة السلبية التي يعيشها اليوم الفرد والمجتمع، وكل إنسان يشعر بأنه لا يزال هو تحت قيد أو تحت مطرقة الظلم وانتهاك الحقوق وسلب الحريات وتكميم الأفواه وإلى آخره.
نعم.
هذه المسألة هي لا يمكن أن يعني تكون أو لا تنحصر في منطقة جغرافية أو رقعة جغرافية واحدة أو معينة، إنما هذه تشمل جميع العالم اليوم. العالم كله مشكلته هي انعدام الحالة الأخلاقية أو الفوضى الأخلاقية، الفوضى الفكرية، الفوضى العلمية. الحالة التي يعيشها الفرد هو حالة الضياع في الواقع. لذلك تجد أنه حينما نريد أن نقف عند مشخصات المشكلة الفردية نجد أن اليوم إذا أردنا أن نركز على طبقة الشباب على أقل تقدير نجد أن الشباب في حالة ضياع، ولا أقول كل الشباب،
كل الشباب
لا، بالتأكيد أن هناك من الشباب الذي يعرف تكليفه ووضوح الرؤية لديه، ولكن الشباب الذي يعيش اليوم يعيش حالة البعض، يعني بعض الشباب يعيشون حالة الدوامة الفكرية
يتخبط هنا وهنا،
تخبطون من هنا وهناك، ولذلك تجد حالة من العشوائية في التفكير وفي التعامل مع يعني مع الكون. إن الرؤية الكونية غير واضحة عندهم، خصوصا اليوم نجد أن حالة من حالات يعني الثقافة الدخيلة هي حالة ثقافة الإلحاد لدى بعض الشباب، وهذه بالتأكيد يعني لا ننكر أنها تأتي من حالة الضياع، بسبب الضياع الذي يعني يعانيه بعض الشباب، أو حالة الفراغ الثقافي، أو حالة الفراغ العلمي، أو حالة الفراغ العملي الوظيفي. يعني اليوم تجد أن قطاعات كبيرة من الشباب عند تخرجهم لا يضمن مثلا مستقبل عامله ومستقبل وظيفته وتعيينه وإلى آخره، لذلك هو يجد نفسه محاصرا بين ظروف اجتماعية وظروف اقتصادية قاهرة، لذلك يريد أن يخرج من هذه المشكلة ويعوض عن هذا النقص بالتفكير العشوائي، التفكير السلبي، التفكير الذي يخالف المجتمع، ذلك المجتمع الذي يكون سببا في إقصائه وفي تهميشه وإبعاده، ولذلك هو يبتكر أفكار تخالف المجتمع، أفكار تحاول أن تثير
ردة فعل
بالتأكيد، تثير مثلا حفيظة المجتمع، تثير حفيظة العقلاء مثلا. لذلك أجد من الضروري أن أشخص هذه المشكلة وهذه النقطة. الشباب حينما يفكرون أو ينحدرون بهذا الاتجاه لا يمكن أن نجعلهم حالة من الحالات التي تكون مثلا هم في حالة عداء أو في الصف الآخر أو في الصف المقابل، لنا. بالتأكيد أنهم هؤلاء أبناؤنا إخواننا من مجتمع من مجتمعاتنا من أجوائنا من ثقافتنا ينتمون إلى هذه الثقافة، ولكن أقول أنهم اختاروا هذا التفكير السلبي العكسي لأسباب أنا أعتقد أنها أكثرها أسباب مادية، أكثر هذه الأسباب أسباب مادية. لذلك أجد من الضروري أن نتعامل مع أزمة الشباب الثقافية أن نتعامل معها بتعامل إيجابي، تعامل مرن، تعامل أبوي، يعني أن لا نفقد الأبوة، وأقصد يعني العقلاء الذين يقودون الحالة الاجتماعية أو حتى العقلاء الذين يكونون بالقرب من الشباب أو أصحاب القرار وغيرهم. بالتأكيد هؤلاء لا يمكن لهم أن يجعلوا الشباب في الصف الآخر أو في المقابل وينظرون إليهم نظر عدائي ونظر تهميشي مثلا، بل يجعلونهم من أبنائهم وهم أبنائهم فعلا، يعني شاءوا أم أبوا. ولذلك ما تصدر من أفكار إلحادية مثلا لا سامح الله أو أفكار دخيلة على المجتمع الإسلامي هي لابد أن تكون هناك يعني مشاكل وعقد، لابد أن نضع أيدينا على هذه العقد حتى نحلها، ليتحرر الشاب من عقدة التفكير المنحرف أو التفكير السلبي. لابد أن يكون هناك ضائقة مالية أو ضائقة مادية، لابد أن تكون هناك شبه علمية لم يجب عليها وهكذا. ولكنه يعني حتى أرجع قليلا إلى الوراء حتى لا أستغرق في هذا الأمر، ولكنه هو الحالة الابتدائية التي يعيشها المجتمع الإسلامي في الواقع. أئمة أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يتعاملون مع أولئك الذين ينطلقون من أفكار مخالفة لأفكار أهل البيت عليهم السلام بحالة سلبية، وحتى الأفكار الإلحادية الزنادقة ما كانوا يتعاملون معهم أهل البيت عليهم السلام على أنهم يعني مثلا تعاملا عدائيا، إنما كانت حالة الاحتواء من قبل الأئمة عليهم السلام والحوار الهادئ والحوار البناء الذي يخرج منه هذا الشخص الذي يحمل أفكار الزنادقة يخرج مطمئنا أن هناك إجابة علمية وأن هناك تبني لفهم الحقيقة ولطرح الحقيقة والحوار الهادئ. لذلك يخرج هو مطمئن من حواره مع الإمام عليه السلام. وأنا أذكر مثلا على سبيل المثال حادثة من حوادث العلاقة بين الإمام الرضا مثلا
سلام الله عليه، نعم،
الإمام الرضا عليه السلام حينما يأتيه شخص يقول يا ابن رسول الله أنا وقعت في أمر كبير. قال ما الذي وقعت فيه؟ يبدو أن هناك في يعني في أي من 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 زمن الإمام أو من عهد الإمامين، يعني من النصف الثاني لعهد الإمام الباقر عليه السلام تقريبا، وحتى عهد الإمام الرضا والجواد عليهم السلام، حتى الإمام الجواد بدأت حالة انفجار في الحالة الإلحادية وحالة الزندقة، وهذا كان يؤدي يعني كان يدفع به تدفع به السلطة آنذاك، تدفع به السلطة حتى يضطر بالعقل الإسلامي ولا يستطيع أن يتعامل مع أطروحة أئمة أهل البيت عليهم السلام أو الأطروحة الإسلامية التي يطرحها الأئمة عليهم السلام. لذلك تجد أن الحالة الإلحادية وصلت إلى حالات أن الإمام الرضا عليه السلام كان يأخذ مجالس التوحيد، المجالس المعروفة مجالس توحيدية، يطرح فيها الشبهات ويجيب عليها، وكانت هناك تجمعات من العلماء ومن غير من الشباب ومن الطبقات التي تريد أن تقف عند الحقيقة، يخرجون هؤلاء بحالة من القناعة إلى آخره. شخص يأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام يقول يا ابن رسول الله دخلني شيء في قلبي. قال ما هو؟ قال شيء عظيم. ما هو؟ قال أفكر. ما الذي يفكر به فيه؟
نعم،
استغفر الله، يفكر في ذات الله وهذا حرام،
لا إله إلا الله، نعم،
يعني من خلق الله كذا إلى هذه الأفكار الشيطانية الوساوس التي تجعل الإنسان دائما في حيرة وفي دوامة. لذلك تأتي الأحاديث الشريفة في النهي عن التفكير بالذات التفكير في قدرته تعالى، في قدرته، في عظمته. ما الذي يجيبه الإمام رضا عليه السلام؟ يعني قد أن حينما نقرأ مثل هذا الخبر ولم نقف على إجابة الإمام رضا عليه السلام، قد نتصور أن الإمام عليه السلام يقول له: أنت كافر، أنت ملحد، أنت كذا، أنت. ما الذي أجابه الإمام
سلام الله عليه؟ نعم،
قال: هذا محض الإيمان، هذا محض الإيمان
بهذه الحالة من الاحتواء،
هذه الحالة من الاحتواء. هذا تفاجأ، كيف يكون هذا التفكير هو حالة في محض الإيمان؟ قال له الإمام عليه السلام بمضمونه: أنت كنت تفكر في عظمة الله، تفكر في عظمة الله، لكن أخذك الشيطان قليلا حينما وجدك مؤمنا تتمحض في الإيمان، أخذك وحاول أن يحرف تفكيرك وتوجهك، ولذلك هذا بسبب محض الإيمان عندك. لذلك خرج هذا بقناعة
وطمأن قلبه لإجابة الإمام سلام
ورجع إلى الإمام عليه السلام مطمئنا. هكذا كانت أئمة أهل البيت عليه السلام، كان عبد الكريم بن أبي العوجاء وأمثال هؤلاء فريق من الزنادقة في أيام المنصور العباسي، واتضحت الملامح حقيقة في أيام الرشيد أكثر. في أيام الرشيد روج لأطروحات القادمة من خلف الحدود الإسلامية بأطروحات فلسفية منحرفة الحادية، لذلك تجد أن هناك من تبنى مثل ابن أبي العوجاء وأمثال ابن أبي العوجاء. الإمام الصادق عليه السلام كان يحاورهم، لا يمنعهم من الحوار. الإمام الكاظم عليه السلام كان يحاوره، هو يعني أدرك الإمام الكاظم عليه السلام ابن أبي العوجاء، كان يحاوره الإمام الكاظم عليه السلام بأسلوب مقنع، وكان يقول له: بأبي أنت وأمي، يقول للإمام الكاظم عليه السلام، يقول للإمام الصادق كذلك. إذن هذه الحالة هي حالة، يعني حالة الضياع تأتي من بسبب يعني ضغوطات خارجية نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية، بحيث أنه قد تلقى بعض الشبهات لكنه لا يستطيع البعض ردها، لذلك يعني تتعمق هذه الشبهات في أذهان البعض،
أو حتى طريقة الرد سمحت السيد تكون طريقة غير صحيحة وغير إيجابية.
بالضبط، أحسنتم. إذن يعني حالة الاحتواء في مذهب أهل البيت عليهم السلام هي حالة مهمة حقيقة، لم تكن هناك حالة إقصائية ولم تكن هناك حالة تكفيرية، بحيث إذا اختلف معك الآخر تقول له: أنت كافر مباشرة، أو تقول له: أنت خارج عن الدين. أبدا، هذا ليس هو أسلوب الأئمة عليهم السلام، ليس أسلوب الأئمة في معالجة الانحرافات الفكرية والعقائدية، إنما هي حالة بيان الحقائق. هذا إنسان يريد أن يتضح الحقائق، من يتضح أو يستوضح الحقيقة، يقف عند بعض الحقائق. الأئمة عليهم السلام وأصحابهم كذلك، وأصحابهم كانوا يتبنون الحوار مع الآخر بلطف، وكانت هناك صداقة مثلا بين مؤمن الطاق وهو جعفر الأحول، أبو جعفر الأحول، هذا كان من متكلمي الشيعة في وقته، وكان من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام المقرب، كان صديقا لأبي حنيفة، وكانت هناك مشاحنات بين أبي حنيفة وبين مؤمن الطاق، وكانوا يعني يتجولون في الشارع وفي السوق ويجلسون فيما بينهم ويتبادلون الحديث ويتبادلون الكلام الطيب فيما بينهم. إذن كانت هناك حالة الاحتواء من قبل الأئمة عليهم السلام ومن قبل شيعتهم هي الحالة السائدة، وليس الحالة التكفيرية. الحالة التكفيرية عند غيرنا، الحالة الشركية التي يتهم البعض بالشركي عند غيرنا، الحالة الإقصائية لا يمكن القبول بها من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا المجتمع سيعيش هذه الحالات، سيعيش هذه الانحرافات. اليوم نحن نسمع من هنا وهناك بعض الطروحات من قبل بعض الشباب، أن مثلا على سبيل المثال فلنكن صريحين، أن مثلا الأزمات التي يعيشها المجتمع والبلد والدولة والكذا هي بسبب رجل الدين. هذه طبعا هي مستوردة، أفكار مغلفة، مستوردة ومغلفة، و تقدم إلى هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب على طيبتهم يقرؤون هذه الأفكار يصدقون أن المشكلة في رجل الدين، في حين أنهم إذا رجعوا وجدوا أن رجل الدين هو الذي هو صمام الأمان لكل هذه المشاكل التي حدثت في العراق تاريخيا وحتى اليوم. يعني العراق، أزمات العراق كثيرة، على سبيل المثال يعني العراق المعاصر على أقل تقدير من ثورة 20 حتى اليوم، ما الذي استفاده علماء الدين ورجال الدين غير القتل والتشريد والسجن والاعتقالات والإقصاءات وإلى آخره من ثورة 20؟ من الذي قاد ثورة 20؟
التضييق والمحاصرة
يعني مع الاحترام الشديد للمثقفين، هل هم الذين قادوا ثورة 20؟ هل العلمانيين هم الذين قادوا ثورة 20؟ هل الحداثويين هم الذين قادوا ثورة 20؟ أم هم رجال الدين؟ رجال الدين هم الذين قتلوا، رجال الدين هم الذين شردوا، رجال الدين هم الذين أبعدوا إلى إيران السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه والسيد يزدي وغيرهم. هؤلاء سفروا حقيقة، سفروا إلى إيران وحوربوا وقيل ما قيل عنهم،
وكانوا تحت الإقامة الجبرية أيضا.
الإقامة الجبرية
القريب نعم.
تاريخ طويل، المرجعيات الدينية، السيد الحكيم ما الذي فعلوا به، السيد الخوئي رضوان الله عليه ما الذي فعلوا به، وهكذا كل المرجعيات عانت ما عانت. اليوم السيد السيستاني أسأل الله تعالى أن يزيد في قدره وفي عظمته وفي جلالته، هذا الرجل تصدى بكل إخلاص وبكل يعني بكل قوة، تصدى للأحداث، وكانت خطاباته صادقة، وكانت أطروحته صادقة، وكان تعامله تعاملا صادقا. إذن ما الذي يعني أخذه رجال الدين، أو ما الذي ضيعه رجال الدين، أو ما الذي فوته رجال الدين على بعض هؤلاء الشباب الذين يقولون المشكلة والسبب في رجال الدين؟ فلنكن الصريحين اليوم هكذا تطرح. إذن هذا وأمثاله يعني سيكون مجتمع يعني حقيقة مضطرب قبل الظهور.
يعني هنا بعضهم يربط حتى يعني للمداخلة عفوا بيننا وبين رجل الدين الشيعي وما حدث في مصر من جهة الإخوان وتسلطهم في الحكم، فهنا يضع مقارنة كأنما الوضع مشابه إلى ما قام به الإخوان من تجني على أهل مصر ومن يعني انتهاك حرمة مصر هذه البلاد العربية. فهنا يضع جانب المقارنة سماحة السيد، وهو مقارنة فاشلة بالتأكيد. هنا
قطعا أنهم يعني إذا أرادوا أن يقارنوا نحن نساعدهم، يعني نعينهم على ما فعله الأخوان بالمصريين. هذه يعني هي من بلاءات ومن مشاكل الشعب المصري المخور المظلوم الذي عانى فترة الأخوان، هي من فترات مظلمة حقيقة على هذا الشعب المقهور والشعب المثقف حقيقة. هذا الشعب لا يستقبل ولا يستوعب أطروحة الأخوان، أطروحة منحرفة متطرفة ملغية في من أي تفكير إنساني معتدل. أطروحتنا أطروحة رجال الدين، أطروحة واضحة المعالم، أطروحة ذكية حقيقة، تتعامل مع الأحداث بصدق بإخلاص بأمانة، لأنها هي تتعامل هؤلاء الطبقة. أنا لا أريد أن يعني أزيد من الثناء، ولكنه أقول واقع، يعني أشرح واقع، أقدم واقع. هذه الطبقة من رجال الدين، طبقة يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام، المرجعية والحوزة العلمية، هي طبقة يعني تعمل لرضا الله تعالى، تعمل لرضا الله تعالى. يعني كيف، ما هي العلاقة بينها وبين الله تعالى؟ ومن هنا تنطلق العلاقة بينها وبين الله تعالى، تنطلق العلاقات الجزئية بينها وبين المواطن، بينها وبين الدولة، بينها وبين المال العام، بينها وبين الحالة الاقتصادية وهكذا. ولذلك تجد يعني بالمناسبة مثلا تجد أن رجال الدين خرجوا في كربلاء جزاهم الله خير الجزاء، ينظفون شوارع كربلاء الذي عجز عنه المسؤول، يعني أن يقدم الخدمة المدنية، أبسط الخدمات لم يستطع المسؤول أن يقدمها، بل كان هو السبب في تفاقم هذه الحالة. خرج رجال الدين، نزلوا إلى الشوارع لتنظيف هذه الشوارع يعني لجمع النفايات، وتعهدوا بذلك. رجال الدين ينزلون إلى هذا المستوى من أجل إسعاد الآخرين، من أجل إسعاد المواطن. إذن ما الذي ضيعه رجال الدين؟ لذلك أقول أن المجتمع يمر بحالات من التلكؤ الفكري والثقافي والعقائدي، وهذا ما أشارت إليه يعني الروايات الأئمة عليهم السلام. نحن حينما ذكرنا ذلك ذكرنا واقع. الآن إذا أردنا أن نطبق الروايات التي تنبأت عما سيحدث والذي اليوم نعيشه بواقعه، هكذا مثلا على سبيل المثال الحال التي يعيشها مثلا على مثلا ينزل بأمتي، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى تملأ الأرض جورا وظلما. يعني الحالة السياسية يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بأمتي في آخر الزمان. ما الذي ينزل؟ تنزل صواعق، تنزل بلاء شديد. من أين هذا البلاء؟ من سلطانهم. ينزل في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة وحتى تملأ الأرض جورا وظلما، لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم، فيبعث الله عز وجل رجلا إلى هنا لا يجد المؤمن ملجأ من الظلم، من الظلم الأمني، من الظلم السياسي، من الظلم الاقتصادي، من الظلم الفكري، من الظلم الثقافي. كل ذلك تجد أن اليوم يعني تجد المؤمنين، تجد من يحمل فكر أهل البيت عليهم السلام حقيقة يعيش في حالة دوامة، يعني يعيش في حالة ضيق، يعيش في حالة بلاء، يشعر أنه أن البلاء يضايقه من هنا وهناك. لذلك ثم بعد ذلك ما الذي يحدث يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول فيبعث الله عز وجل رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه حقيقة. أو مثلا في رواية عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بلاء أن يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ أن يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عترته أهل بيتي فيملأ به الأرض قسطا وعدلا. وهذه الرواية يعني يؤكدها أبو سعيد الخدري. أيضا الحالة الأخرى التي يعني الحالة السلوكية، الحالة السلوكية التي يعبر عنها، أو مثلا نذكر بعض الفتن، الحالة السلوكية التي يذكرها الإمام الباقر عليه السلام يتنبأ عنها،
سلام الله عليه.
يقول مثلا إذا تشبه الرجال بالنساء، عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركبت ذوات الفروج السروج وأمات الناس الصلاة واتبعوا الشهوات وأكلوا الربا واستخفوا بالدماء وتعاملوا بالربا وتظاهروا بالزنا واستحلوا الكذب وأخذوا بالرشا، يعني الرشوة، وأخذوا بالرشا واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الأرحام ومنعوا الطعام وكان الحلم ضعفا. إذا واحد إنسان حليم يقال هذا ضعيف، ويحلم وعنده استطاعة يعني أن يفتك بهذا، ولكنه يتصوره العقل، بعض العقل الجمعي، لا الكل يتصور أن هذا ضعيف، وهذه مشكلة، يعني مشكلة يعني تداهم المجتمع إذا وصل إلى هذا الحد. وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا والأمراء فجرا والوزراء كذبا والأمناء خونا والأعوام ظلما والقراء فسقا. لاحظ أصحاب الفتاوى هؤلاء الفتاوى أهل اللحى ما الذي يفعلونه حينما يفسق الإنسان إلى هذا الحد بحيث أنه يستحل دماء المسلمين كلهم لأنهم يخالفوه في الفكرة؟ هذا أفسق الفاسقين، هذا بل هو أظلم الظالمين. لذلك القراء يعني الفقهاء يعني أولئك الذين يدعون الفتوى، يدعون العلم وهم ليسوا كذلك. والقراء فسق وظهر الجور وكثر الطلاق، أنت إذا لاحظت في المحاكم تسمع
الطلاق عالي
تسمع
جداً
العجب العجاب يعني حقيقة. أحد القضاة يقول في الشهر الواحد، قال في الشهر الواحد في مدينة من المدن، قال أكثر من 300 حالة طلاق تأتيني في مدينة صغيرة، تأتي 300 حالة طلاق أو أكثر من ذلك، وكثر الطلاق وبدأ الفجور وقبلت شهادة الزور وشربت الخمور إلى آخره. لا أريد أن أذكر بعد ذلك حتى يعني قد يعني لا يناسب كثيرا أن أتعمق في هذا الحديث، والرواية صريحة جدا، ومن أراد أن يعني يراجعها فليراجع في الفصول المهمة. هذه طبعا الرواية وردت الأربلي، وردت هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. هذه حالة الحالة السلوكية، الحالة السلوكية التي ستكون يكون المجتمع يعني في الواقع أنه سيبتلى بها قبل الظهور، مما يعني أن الإمام عليه السلام بمعنى أن هذه كل العناوين الجزئية تحت عنوان الظلم والجور الذي لا بد أن يكون حتى يظهر الإمام ليملأها قصد وعدلة. أيضا الحالة العلمية، يعني مثلا على سبيل المثال أو حالة القتل مثلا، الآن نشير إلى حالة القتل، يعني حالة القتل، الموت، الوباء، عدم الاعتناء بالوضع الصحي، يعني تراجع الخدمات الصحية إلى آخره، هذا سيؤدي إلى الموت، سيؤدي إلى الهلاك، سيؤدي إلى الهرج والمرج كما تعبر عنه الروايات. مثلا يقول لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذا حالة التهالك على المال. أو يقول بين يدي المهدي موت أحمر وموت أبيض، فأما الموت الأحمر فالسيف، وأما الموت الأبيض فالطاعون. يعني الوباء، حالة الوباء والأمراض إلى آخره. عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول قدام القائم موتتان، موت أحمر وموت أبيض، حتى يذهب من كل 7 5. لا يكون، عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا، لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثاء الناس إلى آخره. مثلا الحالة العلمية، الآن الحالة العلمية والحالة الثقافية الفكرية، أنا أريد أن أركز على هذا بعض الشيء. عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا يقول، هذه قراءة للمستقبل، قراءة للقادم، في زمن النبي صلى الله عليه وآله يقرأ هذه الأحداث للقادم، ما الذي سيحدث في قادم الزمان؟ يقول صلى الله عليه وآله ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. أي علم؟ علوم أهل البيت عليهم السلام، علوم أهل البيت عليهم السلام. إذا أحيا الله تعالى قلبه سيتخلص من كل شبهات ومن كل الفتن العلمية والثقافية والفكرية. أو مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول مثلا على سبيل المثال يكون عند، لا أريد أن أقرأ حتى أخدش، على كل حال هذه مثلا على سبيل المثال أقول حتى أكون صريحا، لأن الروايات هي صريحة هكذا ماذا أفعل. أقول عن أبان تغلب، هذه صحيحة، قال أبو عبد الله عليه السلام كيف أنت، يقول لأبان كيف أنت إذا وقعت البطشة بين المسجدين فيأزر العلم كما تأزر الحية في حجرها. العلم يعني تبقى الشبهات قائمة، ويبقى هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وإلى آخره. واختلفت الشيعة وسمى بعضهم بعضا كذابين وتفل بعضهم في وجوه بعض. طبعا هذه عن الإمام العسكري أيضا وردت،
سلام الله عليه،
عن الإمام الحسن المشرب وردت أيضا في بعض الروايات، عن الإمام الحسين عليه السلام وردت أيضا، الآن هذه عن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام. قلت أبان يقول قلت جعلت فداك ما عند ذلك من خير؟ فقال لي الخير كله عند ذلك. ما هو الخير؟ الإمام عليه السلام يسكت لا يوضح، واضح أنه ما بعد هذه الفتن لا بد أن يكون هناك فرج، لا بد أن يكون هناك انكشاف لهذه الغمة، لهذه البلاء، لهذا البلاء ولهذه الفتن بظهور الإمام عليه السلام.
نعم سمحت السيد، هذه الفتن وربما هذه الإشارات ربما تشير برأيكم إلى من يظهر ويدعي الانتماء للإمام أو يمثل شخصية من شخصيات عصر الظهور، خاصة نحن في هذه الزمن، وهذا بحد ذاته فتنة سمحت السيد.
نعم،
يعني ربما بهذه الرواية إشارة إلى هؤلاء الذين يقولون أنا فلان وأنا اليماني، أنا الفلاني، أنا لي براهين ولي
أكيد. نعم،
يعني أمور يثبت من خلالها ويتبعه من يتبعه وفق ما يرى من دليل بالتأكيد هو ليس بصحيح فيتبعه ويذهب وراء، أليس هؤلاء من أبواب الفتنة سماحة السيد؟
بالتأكيد، طبعا من أولويات يعني حركة الإمام عليه السلام عند ظهوره، من الأولويات التي يهتم بها كثيرا هي يعني تعنون بقتل الكذابين، قتل المدعين، هؤلاء يقتلون، لأنه هؤلاء حقيقة هم يعني لم يكونوا مثلا مشوشي الفكر بقدر ما هم أصحاب مصالح، بما هم يعني يرتدون عن الحق، يرتدون عن الواقع. لذلك الإمام عليه السلام لا يجعلهم في مجتمع نظيف، مجتمع طاهر، مجتمع متكامل. هؤلاء لا يستطيعون أن يستوعبوا هذه الأطروحة، لذلك الإمام عليه السلام يقتل هؤلاء المدعين، هؤلاء الكذابين، هؤلاء الذين أدخلوا المجتمع في متاهات. المجتمع اليوم حقيقة المجتمع اليوم لأنه من مشكلة هؤلاء يعني المدعين. لذلك تجد أن يعني اهتمام الإمام عليه السلام بأن يكون المجتمع يعني نظيفا من مشاكل هؤلاء، لذلك يبدأ الإمام عليه السلام بتطهير المجتمع من أفكار هؤلاء، من شخوصهم. لذلك تجد أن من أولويات الإمام عليه السلام إضافة إلى أنه يعني حينما يريد يقتل الظالمين أو يقتل المنحرفين أو يقتل كذا، المقصود منه هؤلاء المدعين، مدعي المهدوية، مدعي
ربما يكثر عددهم سمعت السيد في أو فيما قبل ظهور الإمام سلام الله عليه.
لذلك يعني أكيد أنه هناك عدد يعني ليس بالقليل أنه هؤلاء سينسحبون مع هؤلاء المدعين، لكنه سيلقي الإمام عليه السلام الحجة عليهم. إذا تابوا وإذا رجعوا بعد ذلك إلى الإمام عليه السلام يعفو عنهم، لكنه رؤوسهم لا أعتقد أن يعني الروايات تشير إلى رؤوس الفتن ورؤوس الدجل ورؤوس الادعاء. هناك أيضا أمر مهم، يعني تجد أن الأثر الوضعي لهذه الحالات السلوكية والفتن والانحرافات وإلى آخره، حالات فكرية يعني منحرفة، سيكون هناك لا سمح الله، وأسأل الله تعالى أن يدفع إن شاء الله عن المؤمنين جميعا، أن هناك عقوبة كونية، يعني تتدخل العقوبات الإلهية في ردع مثل هؤلاء، أو تنبيه المجتمع إلى حالته السليمة. مثلا الرواية عن
تنبيه إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى،
أحسنتم. رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات. الأعمال السيئة، أي عمل سيء؟ عمل سيء مثلا أخذ الربا، عمل سيء لا سمح الله يعني إقامة المحرمات، عمل المحرمات والفواحش، العمل السيء مثلا أخذ الرشوة، تأخير المعاملات المواطنين، هذا عمل سيء، هذا عمل ظالم، ظلم، هذا ظلم. حينما يؤخر معاملة المراجع هذا ظلم، حينما يأخذ يبتز منهم مال هذا ظلم، حينما يكون السياسي سارقا لأموال الدولة وأموال الشعب الذي ائتمنه الشعب على أمواله هذا ظلم. وهكذا الظلم متنوع متعدد، لذلك سيسلط على هؤلاء ما يجعلهم قد يؤوبون إلى الحق. يعني بعد ذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر.
نعم.
لذلك هذه الأمور يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام أيضا يذكر في رواية يقول: يزجر الناس قبل قيام القائم عليه السلام عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء وحمرة تجلل السماء وخسف ببغداد وخسف ببلدة البصرة ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار. طبعا بالمناسبة أقول هذه الروايات، يعني بعد أن أقرأ مثل هذه الروايات أقول أن الله تعالى جعل من رحمته شيء كنا نحن دائما ننبه عنه، حتى في أكثر الحلقات ننبه عنه لكنه قد يغفل بعض الأخوة المشاهدين عن ذلك. أقول أن مسألة البداء هي مسألة مهمة حقيقة في الحالة التربوية. ما معنى ذلك؟ يعني حينما تقدم هذه اللوائح من العقوبات الإلهية للذين يرتكبون الفواحش، للمجتمعات المنحرفة، للمجتمعات الظالمة إلى آخره، قد أن هذه المجتمعات قبل أن يقع فيها ذلك
هذا البلاء
تتوب إلى الله تعالى، ترجع تدعو، لذلك يرتفع عنها فيكون ذلك بداء. لذلك أقول أن كثير من الروايات حينما نقرأ أن هناك سيحدث خسف في بغداد، يحدث خسف في البصرة، يحدث قتل، يحدث سفك دماء، يحدث كذا كذا إلى آخره، ممكن أن الله تعالى يدفع بأعمال صالحة لمجتمع صالح بعد ذلك ينصلح لسيره بمسيرة معينة بسلوك معين. مثلا اليوم حقيقة يعني نكون صريحين، المجتمع العراقي الله سبحانه وتعالى يعني أنا أقول أنه رفع شأنه ودرجته حينما ارتبط بأهل البيت عليهم السلام.
سلام الله.
هذا الارتباط ارتباط عظيم. يعني اليوم تجد أن مثلا الزيارة الشعب الأربعينية هذه الزيارة حقيقة أحدثت يعني نقلة نوعية في السلوك، نقلة نوعية في التفكير، نقلة نوعية في العلاقات الدولية، نقلة نوعية في العلاقات الخاصة بين المجتمع، نقلة نوعية في العبادة إلى الله تعالى. هذا توجه ليس بالطبيعي يعني، ولا يأتي من فراغ، لولا هناك حالة من الإيمان مرتكزة في نفوس الناس تظهر عند وجود هذه الشعائر ووجود هذه الحالات. لذلك أقول أن هذه الروايات هي لا تقلق كثيرا، ولكنه تشير إلى أنك إن لم تفعل كذا ولم تتوب سيكون كذا وكذا. أنا أقول هذه طبعا من حالات البداء، الله سبحانه وتعالى سيدفع البلاء عن شيعة أهل البيت عليهم السلام. ونحن يعني نرى حقيقة لولا رعاية الله تعالى ولولا لطف أئمة أهل البيت عليهم السلام بشيعة العراق خاصة وبشيعة العالم عامة لما بقي شيعيون على وجه الأرض، لأنه الكل يريد يعني استئصال هذا التشيع، هذه الفكرة، هذا المذهب. لذلك أقول أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى إذا من تاب تاب الله عليه. لذلك أقول أن المجتمع التائب مجتمع سيكون هو المجتمع المتكامل الذي نفكر كيف يكون مجتمعا كاملا، مجتمعا تائبا، مجتمعا مطيعا، مجتمعا ملتفتا إلى ما ارتكبه من أمور ثم بعد ذلك يؤوب إلى الله تعالى ويرجع.
أحسنتم سماحة السيد، نسأل الله أن نكون من ضمن هذا المجتمع إن شاء الله الذي يحظى بلقاء إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. سماحة السيد، نبدأ في أسئلة هذا اليوم. الأخ فلاح من بابل سماحة السيد يسأل: أرض العراق، ولماذا هذه الأرض فيها الطوفان؟ على هذه الأرض قتل مولانا الإمام الحسين، وهذه الأرض هي أرض ظهور مولانا الإمام سلام الله عليه.
في الواقع أن أرض العراق هذه أرض مقدسة، ووردت فيها روايات خصوصا حينما تشير إلى قداسة الكوفة، بعكس ما يعني يرتكز في الأذهان بأن الكوفة وأن الكوفة هي سبب معاناة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتجد أن الخطاب الوهابي اليوم، الخطاب السلفي، يلقي اللائمة على شيعة الكوفة الذين هم كما يقول هم الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام،
سلام الله عليه،
ويبرئ ساحة الأمويين، ويبرئ ساحة عبيد الله بن زياد، ويبرئ عمر بن سعد ويزيد وإلى آخره. وهذا الخطاب متداول اليوم في بعض الدول حقيقة. إذا اطلعت على خطاباتهم العامة والخاصة تجد أنهم يحاولون ويسعون بكل جهدهم إلى تبرئة ساحة يزيد، ولا يحق لأحد أن يتكلم عن يزيد أو عمر بن سعد أو عبيد الله بن زياد أو غيرهم، ويقولون أن شيعة الكوفة هم الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام. وللأسف الشديد أن العقل الجمعي لبعض يعني للبعض أيضا صدقوا هذه المشكلة، هذه الكذوبة حقيقة، وجعلوا يتصورون أن يعني مثلا التهاون أو الخذلان الكوفي هو السبب في مقتل الإمام الحسين عليه السلام، في حين تجد أن هناك روايات تؤكد على عظمة الكوفة وقداسة الكوفة. نعم، ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عتابه أو في كلامه عن الكوفة هو لا يقصد شيعة الكوفة، إنما يقصد الأمويون الذين كانوا في الكوفة.
في الكوفة، نعم.
هذا طبعا تيار مهم كان في الكوفة، مستمكن في الكوفة، وهو الذي كان يحرض على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويخذل الآخرين من الالتحاق بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أيضا هناك تيار منافق الذي يتزعمه الأشعث بن قيس، هناك تيار الخوارج وإلى آخره من التيارات التي كانت تعمل ليل ونهار لإفشال أطروحة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، وتحميل هذه المشكلة على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام حتى يخرجوا هم سالمين عن هذه التهمة. لذلك نجد أن الروايات تشير إلى تقديس الكوفة وعظمة الكوفة. مثلا في هذه الرواية، نعم، على سبيل المثال أنها ستكون الكوفة عاصمة الإمام المهدي عليه السلام، واهتمام أئمة أهل البيت عليه السلام في هذا المعنى، بحيث أنه يجعلونها هي بعد حرم الله وحرم رسول الله، هي بعد ما ورد عن في رواية أبي بكر الحضرمي يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر، الراوي هو يعني الراوي هو متردد، الراوي عن أبي بكر الحضرمي يتردد هل هي عن الإمام باقر أو الإمام صالح عليه السلام، ليس في ذلك ضير إذا قلنا أحد عن أحدهما يعني الإمام باقر أو الإمام صالح
سلام الله عليه. نعم.
قال: قلت له: أي بقاع الله أفضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر، يخاطب أبا بكر الحضرمي، الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل، مسجد سهلة، فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين. أو عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ويخرج المهدي ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها، إلى آخره من الروايات حقيقة في تعظيم الكوفة، وكون أن الكوفة مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام عن محمد بن فضيل قال: لا تقوم الساعة حتى يستمع كل مؤمن بالكوفة. يعني الكوفة ستكون مأوى المؤمنين، معقل المؤمنين. أو عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يملك المهدي 9 أو 10 أسعد الناس به أهل الكوفة، أسعد الناس به أهل الكوفة. طبعا السؤال الأخ يقول أنه لماذا العراق، لماذا الكوفة، يعني يعني في 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 مصطلح الروايات الكوفة،
الكوفة العراق الكوفة. نعم
نعم، وإن كان بعض الرواية تقول العراق ولكن التركيز على الكوفة حتى تفصل الكوفة عن البصرة. كانت هناك يعني ذاك يعني البصرة لم تكن على خط أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانت البصرة عثمانية وكانت الكوفة علوية، وكان هناك تقابل بين الكوفة وبين البصرة معروف. لذلك الأئمة عليهم السلام حينما كانوا يقولون لا يقولون العراق إنما يقولون الكوفة حتى يميزوا شيعة الكوفة عن غيرهم. هذا التعظيم للكوفة وللعراق باعتبار أن الكوفة هي العراق يعني حقيقة، مرت بها حالات من حالات من الظلم وحالات من القتل وحالات من الدمار والحروب إلى آخره. هذا التسليط، تسليط الظالم على الكوفة منذ أن فتح أمير المؤمنين عليه السلام بلاد الكوفة يعني بلاد العراق أو اتخاذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عاصمة الكوفة عاصمة له، العاصمة الإسلامية للدولة الإسلامية في زمن أمير المؤمنين عليه السلام هي الكوفة. منذ أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام تسلطت سيوف الظالمين وصياطهم وقتلهم ومطاردتهم للكوفيين، لأنهم هم كانوا يحملون أطروحة أهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الحين. ولذلك تجد أن هذا الاستمرار يعني تبني أطروحة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من قبل الكوفيين يعني من قبل أهل العراق منذ عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى يومنا هذا. لذلك تجد أن التركيز ينصب من قبل الأمويين ومن قبل العباسيين. لاحظوا التاريخ كيف يتحدث عن العلاقة بين الكوفة بما هي كوفة تحمل طروحة أهل البيت عليهم السلام، تحمل يعني هواجس وهموم أهل البيت عليهم السلام، وبين العاصمة العباسية الهاشمية التي الهاشمية اليوم موجودة، هي الهاشمية، هذه الهاشمية لا زالت هي الهاشمية التاريخية التي كانت مقرا لأبي العباس السفاح. كان هناك قتال بحيث يعني لم يستطع المنصور الذي استخلف أبو العباس السفاح أن يصمد. طبعا هي هم يقولون أنهم أن المنصور العباسي حينما انتقل إلى بغداد حتى تكون بغداد أوسع وكذا، هي ليست كذلك. الكوفيون هم الذين طردوا المنصور بعاصمته حتى استقر في بغداد واتخذها عاصمة، لأن الهاشمية كانت قريبة إلى بغداد. لذلك تجد أن هناك يعني انفصال وهناك تقاطع بين العباسيين وبين الكوفيين، بين الأمويين وبين الكوفيين، ما بعد العباسيين وبين الكوفيين. ولذلك تجد الكوفة بما هي عنوان لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام كانت مرصودة بالبلاء من قبل الظالمين، حتى لأنها هي التي تحمل هذه الأطروحة في الماضي والأطروحة الحاضر وأطروحة المستقبل التي سيحملها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وستكون العاصمة التي تستوعب أطروحة الإمام هي الكوفة. من هنا يعني يفهم الأخ السائل وغيره من المشاهدين المحترمين أن الكوفة هي المقصودة من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام، وتستمر يستمر هذا القصد ويستمر هذه المطاردة ويستمر هذا القتل حتى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف ليتخذها هي العاصمة التي استطاعت أن تصمد وتبقى وتصبر وتواظب وتثابر على أطروحة أهل البيت عليهم السلام، لتقدم الكوفة نفسها فداء لعاصمة الظهور لظهور الإمام عليه السلام ولحركة الإمام.
أحسنتم سمحت السيد هذا التوضيح المبارك إن شاء الله. سمحت السيد الأخ قاسم من بابل يسأل عن السفياني ودخول السفياني إلى العراق من جهة كربلاء، يقول هل يكون هذا الدخول على شكل قوات تأتي بشكل إنزال أم يكون اجتياح لمدينة كربلاء، وكيف تكون حركة السفياني؟
أقول إن شاء الله تعالى حركة السفياني ستكون حركة ضعيفة خاسرة مهزومة مطاردة لا تقوى على قتل الكوفة يعني قتل شيعة أهل البيت عليهم السلام كما قد يتصور البعض. ولكن حينما
البعض سمحت السيد يخوف من السفر
صحيح يعني. نعم بعض الروايات أشارت أنا أعتقد أن هذه الروايات هي لا تحكي واقع إنما تحكي عن إمكانية السفياني لو استطاع وظفر لقتل ولا كذا وفعل ما فعل لبقر بطون الحوامل كما يعبر المقدسي الشافعي من علماء الشافعية يقول السفياني إذا ظفر بالمدينة يقتل في المدينة
يعني هذا تصور
هذا يعني هذا لو ظفر واستطاع لقتل ما قتل ولكنه إن شاء الله لا يستطيع لأنه عندنا روايات تشير إلى انهزامه بالمقابل هناك روايات تشير إلى ضعفه وانهزامه ولا يبقى في الكوفة إلا 3 أيام ثم بعد ذلك يخرج ويتصدى له أهل واسط أهل الكوت يعني يتصدون له ويضعفون قوته بشكل لا يتوقعه أبدا ثم يذهب إلى البصرة منهزما ليعاكس اتجاه الخراساني ويقف أمام الخراساني ولكنه لا يستطيع أيضا فيندحر بعد ذلك راجعا خاسرا إن شاء الله تعالى
إن شاء الله أحسنتم سمعت السيد الأخ محمد من ديالى يسأل عن روايات خراب الشام وصحة هذه الروايات ويقول من مقصود من الخصم
طبعا خراب الشام هذه روايات كثيرة والخسف خسف الشام لكثرة يبدو أنه خسف يعني ليس كونيا والله هو العالم قد أنه يكون كوني قد يكون أنه غير كوني يعني إذا 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 تلازم الخسف بخراب الشام يبدو أنه الخسف هو نتيجة لخراب الشام يعني كثرة القتال والحروب إلى آخره فكأنه يخسف بالشام خسفا يعني لا يبقي له شيء حقيقة من عمارة ومن بلدان من مقتل عظيمة أو يكون هناك خسف كوني فعلا زلزال مثلا أو إلى آخره من الأمور الكونية نسأل الله تعالى أن يدفع عن المؤمنين
آمين يا رب العالمين أحسنتم سمعت السيد الأخ علي من الكوت أيضا يسأل عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة والسلام يسأل عن دور نبي الله عيسى في تقريب وجهات النظر هل يكون هناك حالة من الوساطة بينه وبين الإمام بين الشعوب الغربية وبين الإمام
يعني من الروايات يظهر أن عيسى عليه السلام مهمته هي الشعوب الغربية يعني الدول الغربية لذلك هو حينما ينزل من السماء بعد ذلك يكون موجها إلى الدول الغربية ليحاورها يحاور شعوبها وهذه الشعوب ستستسلم لإطروحة ولحوار عيسى عليه السلام وبعد ذلك ستكون بعد ذلك مبعثا لاحتواء أطروحة الإمام المهدي عليه السلام
أحسنتم سمعت السيد الأخ عبد العباس من الكوت حقيقة بمداخلة جميلة ومباركة ملخصها مسألة البداء وما أوضحتم في هذا الأمر سمعت السيد من أحداث وربما بعض العلامات ربما تكون جزئية هل يطالها البداء بتوضيح منكم سمعت السيد
نعم قلنا أن البداء هو يعني حقيقة رحمة من رحمات الله تعالى ونعمة من نعمه ولذلك الرواية التي تقول بأن هناك قتل وفتك وإلى آخره هي روايات حتى لو كانت صحيحة ولكن هناك سيكون تغيير بسبب ما يقوم به المجتمع من حالات يعني إيجابية وحالات عبادة وقرب إلى الله تعالى واستغفار ودعاء وتوسل وإلى آخره يعني هذه التوبة ستنفع بعد ذلك في تغيير المصير الذي ينتظر هذا المجتمع الذي ارتكب ما ارتكبه لذلك أقول الله سبحانه وتعالى سيدفع بهذه الروايات يعني احتمالية هذه الروايات ستندفع إن شاء الله تعالى إذا توجه الناس وإذا تابوا وإذا ارتبطوا بالله تعالى وبأهل البيت
سمعت السيد الأخت أم علي من ميسان تسأل بهذا السؤال تقول هناك مذنب ظهر قبل 3 أيام ولم نرى هذا المذنب وما إشارات المذنب
أنا لا أدري يعني أنا لم أطلع على ذلك يعني أنا لم أطلع على هذا المذنب ولعل الأخت الكريمة حينما سمعت أنه ظهور المذنب بثلاثة أيام أو بعد 3 أيام يبدو أنه هناك يعني مثلا استقبال الخبر أو استقبال الكلام كان غير واضح، قد أنه يكون مشوشا أحيانا، لذلك فهمت بأن هناك سيكون مثلا بعد 3 أيام. يبدو أنه مثلا كان هناك تعليق على المذنب وأنه علامة من
العلامة، أنه ظهر قبل 3 أيام. نعم. بهذا نعم. المعنى. نعم.
نعم.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ مهند من البصرة يسأل عن هذه الشخصيات التي تدعي اليماني وما شاكل ذلك واتباعهم من بعض الناس والسير وراءهم، أقول رأيكم سماحة السيد؟
هذه حقيقة هي مشكلة، أيضا مشكلة ثقافية فكرية. من المشاكل التي أشرنا إليها قبل يعني في بداية الحلقة، قلنا أن مسألة فكرية، يعني مسألة أزمة فكرية، أزمة ثقافية، أزمة دينية حقيقة. حينما يتبع إنسان أمي جاهل ويترك المرجع، هذه أزمة، هذه أزمة، أحد الأزمات. لذلك أقول أنها يعني من جملة الأزمات التي يعيشها المجتمع هي حالات الانحراف وحالات تصديق المدعين، وهذه حالة من حالات التي سيمر بها المجتمع قبل ظهور الإمام عليه السلام.
أحسنتم سماحة السيد. أحاول أن أدمج بعض الأسئلة كونها متشابهة. الأخت زهرة من البصرة، سمحت عفوا من بغداد، زهرة من بغداد تسأل ما الوظيفة تجاه الإمام سلام الله عليه والمقصود بالتسليم المطلق؟
طبعا أولا التسليم المطلق لأئمة أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أنه ما ورد عنهم من خبر وهذا الخبر صحيح بشرط وأن لا يتعارض مع كتاب الله، ولا يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتعارض مع العقل، يعني لا أقول مطلق العقل، ولكنه هناك تفصيل. إذا لم يتعارض هذه الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا بد أن نسلم لها. لا يعني المشكلة اليوم، أنا أشير، المشكلة عندنا حقيقة هناك بعض الطبقات خصوصا عند الشباب، أنا لاحظت هذه، هم يبحثون في غير اختصاصهم. يعني مثلا يسألون هل هذه الرواية سندها صحيح أو لا، هل هذا الدعاء سنده صحيح أو لا، زيارة عاشوراء سندها صحيح أو لا، دعاء الافتتاح سنده صحيح أو لا. هم لا يعرفون ما معنى سند للبعض، ويبحثون في غير اختصاصهم، لذلك يشوشوا على أنفسهم، ولذلك يبتعدوا عن يعني معطيات أهل البيت عليهم السلام من الدعاء والزيارة والأحاديث وغيرها. لذلك أقول أن التسليم بدون البحث عن هذه الأمور وتركها إلى المختصين، إلى رجال الدين، إلى المرجعيات، عند ذلك سينقذ المجتمع من أزمة ومن ورطة.
أحسنتم سمحت السيد. الأسئلة هنا، الأخ حيدر من البصرة وباسم من الكوت، يعني ربما بهذا التشابه من الأسئلة، والأخ ربما أيضا أبو زين العابدين في سؤال، أنه أجمعهم بسؤال واحد، ما رأي المرجعية في أحداث اليوم، وأيضا هل أحداث هذه الحرب دخول تركيا وداعش وما شكل ذلك هل تمثل الرايات، وهل أنه المرجعية على علم أنه هذه من أحداث الظهور بهذا المعنى، وأيضا هل تبقى أمريكا ضمن أو ثلثي العالم يزول أو ثلث العالم؟
المرجعية بحسب معطيات الروايات التاريخية تتعامل، لا تتعامل على الظنيات. إذا كانت هناك روايات وأدلة وبراهين حقيقة تتعامل المرجعية معها، ولا يمكن أن تتعامل على أساس الظن والاحتمال والقيل والقال.
سمعت السيد، هل هذه الحروب يعني بين تركيا، دخول تركيا وداعش، بهذا السؤال أنه تمثل حالة من حالات الظهور أو مقدمة للظهور، يعني أجبتم عن هذا كثيرا؟
قلنا أنه هذا تمهيد لوجود حالة الظلم ووجود حالة القراءة لدخول السفياني كيف يكون وكيف تكون شخصية السفياني من خلال داعش ومن خلال أفراد داعش.
سمعت السيد، الأخ وليد من البصرة يقول إذا قتل الكبش الخروف ما المقصود بذلك؟
هي طبعا قوتان تتقاتلان فيما بينهما،
هذه تسمى هكذا وهكذا
بالتأكيد، يعني هو حقيقة الكبش، يعني الكبش يعني القوة التي تكون بعد ذلك مهيمنة على الخروف الذي هو أضعف منها وأقل منها. لذلك هي رموز، كما قلنا رموز يرمز إليها الرواة ويرمز إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، إن كانت الرواية صحيحة، يعني إذا كانت الرواية صحيحة هذه حالة رمزية يرمز بها أهل البيت عليهم السلام لبيان بعض العلامات.
سمعت السيد الأخ هاشم من واسط يسأل عن موت عبد الله، هل بعد هذه الحالة من الموت يدوم حكم سنين أم شهور أم أيام؟
قلنا أنه الإشارة لموت عبد الله هو حالة التضعضع السياسي والأمني فيما بين المتخاصمين، وبعد ذلك سيكون يعني حكم الأيام والشهور وغيرها.
سمحت السيد، إذا سمح لي السيد المخرج بسؤال واحد أو سؤالين يعني بشكل سريع. الأخ محسن من خانقين، هل هناك يهود ونصارى يتبعون الإمام سلام الله عليه؟
نعم، بعد ذلك يسلمون للإمام عليه السلام ويدخلون مع المسلمين.
آخر سؤال سمحت السيد، الأخت عذراء من واسط تسأل، هل أن شخصية الإمام تنعكس في شخص آخر في وقتنا الحاضر كعالم أو رجل دين؟
لا طبعا، هم العلماء يعني يعكسون بعض سلوكيات الإمام، لا يمكن غير المعصوم أن ينعكس أن تنعكس عليه كل سلوكيات المعصوم، لكنه المرجعيات والعلماء يعني يقدمون قراءة أولية على أقل تقدير وبسيطة لسلوك المعصوم ولعظمة المعصوم.
سمحت السيد، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح وهذه الإشارات المباركة، حياكم الله سيدنا، شكرا لكم.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، لقاؤنا يتجدد بإذن الله معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.